السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنحيي الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات ومع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم حديث الذكريات، ومع لقاء متجدد مع شيخنا الفاضل الشيخ أحمد فريد يفتح لنا فيه قلبه ويحدثنا عن ذكرياته. السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام. الله يبارك فيك.
بارك الله فيك. في المراحل السابقة تكلمنا على تفاصيل ما يتعلق بالبداية، بداية الالتزام، واتكلمنا على مسجد السلام وعلى ما وجدته بفضل الله تبارك وتعالى من العبادة، ووجدته من معاني الخلوة والقيام والصلاة والذكر. ثم انتقلنا إلى مرحلة أخرى، يعني في طيات الكلام، سواء كان ما يتعلق بالدعوة وتفاصيل ما كان داخل الكلية وخارج الكلية. وفي نفس الوقت كان هناك بقى يعني مرحلة في حياة الشيخ، مرحلة الزواج، وتكلمنا على عليها في الحلقة الماضية. هناك مرحلة جديدة بقى، أو يعني فترة أخرى من فترات حياة الشيخ، فيها قصص كثيرة وفيها حديث أحداث جمة، وهي مرحلة دخول الشيخ الجيش. فيعني ابتداء عاوزين حضرتك تحدثنا عن بداية هذه القصة، وإيه أسباب، هنعرف كلنا أنها فترة كان فيها قدر من المعاناة موجود للشيخ، عايزين نعرف إيه أسباب المعاناة في هذه الفترة. فضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. بداية أرحب بأخي الحبيب فضل الشيخ محمد القاضي، كما أرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، ونستكمل رحلتنا مع الحديث ذكريات. فهي ليست يعني مجرد يعني سرد الأحداث، ولولا أنني أظن أن فيها يعني نفع لإخواني وأخواتي يعني ما تكلمت يعني، ولكن أرجو أن يكون فيها يعني نفع بإذن الله تعالى. تكلمنا الفترة السابقة أو الحلقة الأخيرة السابقة عن الزواج، وأنت زوجت وأنا في سنة الامتياز، يعني كنا بنقبض مش عارف 25 جنيه أو 28 جنيه بس كان فيهم بركة يعني الحمد لله. يعني بعد 4 أشهر تقريبا من البناء ذهبت إلى القاهرة الحلمية الزيتون لتقديم أوراقي للجيش. طبعا ذهبت بالزي الرسمي للجماعة الإسلامية، يعني كنت بالغطرة والقميص، وكنت بروح في المستشفيات في الامتياز بنفس الزي. المهم رحنا لحلمية الزيتون وقلت ان ايه، هم قالوا انه هيتصنف الناس الموجودين جميعا، بعضهم يعني يجند يعني احتياط، بعضهم يجند جندي. فانا وانا رايح يعني قلت في نفسي يعني لو اخترت يعني جنديا فالامر بقى فيه قولين، يعني قاعد يستخير ويفكر يعني على اساس ان دي فتره مثلا سنه وشهر او سنه وشهرين ويكون خارج الجيش، ولكن لو ضبط احتياط يبقى الايه يعني قول واحد، يعني ما فيش فيها تفكير ان انا ايه هرفض حلق اللحيه. كانت مشكله الجيش بالنسبه لي يعني اللحيه، اللي انا طبعا يعني ملتزم بشرع النبي صلى الله عليه وسلم، واصلا لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق يعني. فكان في الفترة دي بيختاروا الكليات العملية لضباط الاحتياط، يعني كان طب وهندسة وصيدلة غالبا يكونون ضباط احتياط، والكليات النظرية يجندون يعني جنود. فتم اختياري في الايه في ضباط الاحتياط، فقلت لعل ربنا عز وجل قدر ذلك للأسباب يعلمها عز وجل. فحاولت محاولة، ذهبت المسجل الكلية وقلت له أنا لن أحلق لحياتي، فقال لي انتوا واخدين بتحبوا السجون وانت ما تحلقش هتروح السجن. فانا كنت سمعت ايضا وانا في الاحتياط عن اخ واخ من جماعه التبليغ كان الشيخ رفعت، وكان وسيم ولابق جدا وما شاء الله مثال طيب للتبليغ، وكان قريب من الشيخ ابراهيم عزت امير الجماعه، وكان على احوال ايمانيه طيبه. سمعت عنه وانا ما زلت في حميه الزيتون، فقلت انا اذهب اجلس معه في السجن يعني ما فيش باس يعني. فكانت اتوبيسات الكليه واقفه فخدونا للخطير والضباط الاحتياط وركبنا اتوبيسات ورحنا على ايه على فريق على طول يعني يعني فاكر ان اقدم ورقي وبعدين يقول تعالى بعد اسبوع بعد شهر فكان يعني شبه اعتقال يعني. فاخذونا على الايه على الكليه، وانا طبعا غريب يعني في شكلي ومنظري. فرحت الكليه فبيت ليله واحده في عنبر الطلبه، كان في سراير بدورين، وطبعا انا الفتره اللي فاتت كلها كنت في جو ايماني يعني فتره المسجد مسجد السلام، وكنت بخاطب بس الاخوه وايضا الزواج يعني الحمد لله زوجتي صالحه يعني اني اطعت الله، فمش واخد بقى على جو واحد يشغل اغاني او موسيقى او يدخن سجاير او جو الاختلاط
جو الاختلاط
فده كان ده كان اول يعني اول ما صدمت بيه في الجيش يعني مش بس امر اللحيه، لا انا مش واخد على الجو ده، انا واخد على جو المسجد والاعتكافات والمعسكرات الاسلاميه وان انا خالط اخواني بس الحمد لله لم تتكرر هذه الليله يعني هي ليله واحده بالتاف في عنبر الطلبه. وقمت في الصباح ومسكت مصحفي اقرا في المصحف، جاء الشاويش اللي هو مسؤول عن السريه بتاعتنا فقال يلا عشان الطابور، قلت له طابور ايه؟ فقال لي طابور الصباح يعني، فرفضت ان انا اخرج معه. فذهب من اجل ان يبلغ يعني اداره الكليه، الامور كلها بمقادير يعني كانها ايه مترتبه يعني. فجالي واحد، انا كنت دفعه 44، فجالي واحد في الدفعه اللي قبلنا كان لسه في الكليه بس كان سابقنا بسنه، وقال ان كان في واحد في الدفعه معانا اسمه الشيخ رفعت ورفض يحلق لحيته وهو الان في السجن المركزي في فايد، ولو عايز تقابله يلا نروح ايه نزوره. فانا طبعا كان عرض مغري جدا، ان والكليه ما كانش لها سور في الخارج يعني ما. فالمهم خرجت معاه وما يعلم جنود ربك الا هو يعني
تقدير ربنا
تقدير ربنا يعني. فرحت الشيخ رفعت كان جوه في السجن، سجن فايد مركزي، كان لابس عمه كده لطيفه وكان وسيم وخرج بالعمه والعصايه، وقد كان له تعليقات لطيفه جدا يعني كان يقول له العصايه ليه؟ فبيقول له عشان الشيطان يتعلق بيها. بيقول له واحد جاء لقاك لابس مثلا ملتحي يقول لك طب اللحيه ليه؟ لو لقاك ملتحي مثلا ولابس عمه يقول لك طب العمه ليه؟ لو لقاك كل ده وماسك عصايه هيسيب ده كله يمسك في الايه؟ في العصايه. فبيقول قلت عشان الشيطان ايه؟ يتعلق بيها يعني ما يجي يتكلم على العصايه فاقول له سنه الرسل او عشان الكلاب او حاجه كده
اي حاجه لازم الجيش كده.
فالمهم طلع الشيخ رفعت كان وشه فيه نور كده، وطبعا جو السجن والطاعه والعباده والذكر بتجعل الانسان في حق
ده لما يكون انسان يعني لما يكون انسان منشغل في الوقت ده
في سجن في سبيل الله
في سبيل الله يعني
مش زي السجن بتوع طول دول
صلى الله عليه وسلم. هو لما استشعر الانسان ان هو في سبيل الله لا شك انه
بترفع
تنزل المعيه
يعني مجرد ما يبدا كده امتحانات وبلاء تحس فعلا معدل الايمان ايه. ولما راى المؤمنين الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. اول ما تجد في صراع بين الحق والباطل وانك داخل على يعني محنه وكده تجد فعلا الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا. فدي معاني طيبه الواحد فعلا بيستشعرها عمليا يعني. ما كنا مثلا في المطار نيجي مسافرين ويجي امن الدوله بقى انتوا رايحين فين وبتاع ونبدا نخش في الصراعات دي تلاقي الايمان ايه ايمان يزيد. وده مقياس يعني يفرق بين الايمان الصادق والنفاق يعني. المنافقين يعني يحسبون كل صيحة عليه بيخافوا من أي حاجة، أي واحد يزعق يفتكر هم اللي مقصودين. وكذلك يعني ربنا عز وجل قال بعد غزوة الأحزاب يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بدون في الأعراب يسألون عن أبائهم. يعني هم ربنا عز وجل أجل الأحزاب وهم فاكرينهم لسه موجودين مش مصدقين ربنا بعيدهم عن المدينة.
الأمر يتكرر مع الشيخ أحمد أكثر من مرة, ويعني مش بس الموضوع في
الحمد لله يعني, ربنا يعني حتى كان ضابط أمن الدولة عندنا كان بيقول أنت تربية سجون, هو بيقول لها أعتقلك وقول أنت تربية سجون, قلت له أنا تربية سجون يعني بس سجون في سبيل الله يعني, فتعرف أنا تربية سجون فما تهددنيش بالسجن يعني.
نرجع للشيخ رفعت.
المهم طلع الشيخ رفعت, فالأخ اللي معايا بقى اللي هو في دفعته قال له الأخ أحمد فريد في الدفعة الجديدة وهو ايه رافض حلق اللحية وعايز منك ايه نصايح يعني. فهو نصحني بنصايح غالية جدا يعني كانت أغلاها أو من
أفضلها يعني,
من أفضلها أنه هو قال لي لا تفطر عن ذكر الله عز وجل, ربنا عز وجل لما أرسل هارون وموسى قال ولا تنيا في ذكري. يعني فالذكر بيستعان به على دخول على الظلمة والمواقف الصعبة, وكذلك في القتال إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني لم يرخص في ترك الذكر لأن الذكر عند الشدة علامة المحبة يعني. وخد الوطرة بتاعتي وعملها لي أما كده على نظام التبليغ, وطبعا احنا في ايه يعني اوتوبيس واحد اوتوبيس الدعوة الله عز وجل يعني.
جزاه الله خير.
المهم انا رجعت خدت النصايح بتاعته ورجعت يعني اكثر ثباتا, وايضا ايه بنقول ان ايه ربنا عز وجل يسوق للمؤمن يعني من يزيده ايه ثباتا ويزيده هدى, والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. فالله عز وجل يهيئ أسباب الثبات يعني أنا ناوي أن أنا إيه يعني لا أعصى الله عز وجل, يعني كان صعب جدا عندي أن أنا أحلق لحيتي لأن ده أمر شرعي وأنا ما أستطيع أن أنا أقع في هذه المعصية يعني. فالمهم رجعت
كنت تعظم أمر الله عز وجل بذلك وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم. عايز ألفت النظر أيضا أن بعض الناس يعني قد يقول أن يعني طب ما كان يحلى ويعدي الفترة زي ما يعني مين قال أنه هي تعدي الفترة, ممكن واحد يموت يعني وممكن أنا شفت ناس معايا في السجن كانوا إخوة ملتزمين ملتحيين قبل السجن وترك الصلاة يعني.
احنا هنطلع فاصل ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخنا توقفنا عند قضية أن الله سبحانه وتعالى يهيئ أسباب للمؤمن لأن يصبر على طاعة الله تبارك وتعالى, فنريد هذا المعنى أخذناه من سياق الحديث على الشيخ رفعت في الجيش, الشيخ رفعت القاضي, فنأخذ من الجزئية دي معنى تهيئة الأسباب, وأن أظن يهيئ أسباب الثبات, ونريد أمثلة من الكتاب والسنة تدل على ذلك.
هو طبعا أسباب زيادة الإيمان وزيادة الهداية وتثبيت المؤمنين يعني عز وجل قال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى يعني يكافع الهداية مزيد من الهداية, والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. في أمثلة من السنة الصحيحة منها قصة امرأة فرعون لما يعني قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. فورد في صحيح يعني القصص النبوي يعني أن فرعون وكل بتعذيبها رجالا وأوتادوا في أركانها الأربعة أوتادا, ربطوا أيديها ورجليها أوتاد, وكل رجالا بتعذيبها فكانوا إذا تخلوا عنها يعني قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين, فكانت تنظر إلى بيتها في الجنة. فربنا عز وجل يعني على سبيل الكرامة يعني الكرامة يعني ثابتة للأولياء, فهي كانت تنظر إلى بيتها في الجنة من باب التثبيت. أيضا في قصة أصحاب الأخدود لما سيقت جماعات المؤمنين إلى النيران المضرمة في الأخاديد اللي هي الحفر العميقة في الأرض, فكانت امرأة تحمل صبيا لها فكادت أن تتقاعس, فنطق الصبي وقال يا أمة اصبري فإنك على الحق, وده صحيح ثابت يعني. فكادت انها تتقاعس ان هي ترجع عن دينها شفقة على ولدها.
صحيح.
فلما رأت الولد ينطق, وده من الأولاد اللي نطقوا في المهد في قصة جريج وقصة وعيسى عليه السلام, فنطق الولد وهو يعني رضيع ويعني طلب منها الثبات وأخبرها انها على الحق. فالمهم يكون عنده يعني عزيمة على الصبر والإيمان والثبات, والله عز وجل يمده بأسباب أكثر للصبر والإيه والثبات.
نعم. جزاكم الله خير. نعود مرة أخرى إلى يعني قصة الجيش، وإحنا بنحكي طبعا يعني حديث ما حصل في تلك الأيام من الذكريات، من باب أن حضرتك بتحكي يعني ما حصل لك، وهذه وقائع ثابتة وحاجة تخص الشيخ أحمد في تجربته الشخصية، وهذا وإن كن في بعض الملامح أو بعض الأفعال التي ننقدها، فده ما يعنيش إن يعني إن في ده ما يمنعش إن في صور أخرى أو أفعال أخرى للجيش إحنا بنحمدها يعني. فيعني موقف الجيش من الثورة كان موقف طيب، واحتضانه للثورة كان موقف طيب، فإحنا عايزين برضو يعني هذا المعنى وارد يعني حتى مع وجود معنى إن هم إن هو يفعل فعلا ننقده، ده مش معناه إن إحنا بنغفل كل المعاني الطيبة التي فعلها.
وأنا أريد أن أقول إن الجيش طبعا المصري وقف موقف يعني حسن، يعني من أحسن المواقف يعني، وكان سبب في نجاح الثورة، وهو اللي ضغط على الطاغوت يعني من حتى يتنحى وحافظ على البلد يعني في الشك. ولكن احنا ما بنعرض يعني ما بعرف قصتي في الجيش، مش بقصد الطعن في الجيش، ولكن أريد أن أبين يعني ما هي المعاناة التي يعانيها يعني شاب ملتزم حريص على طاعة الله عز وجل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لما يخش الجيش ويجبرونه على حلق اللحية، وبكده بندشن حملة أو إن إحنا بنقوي حملة موجودة أساسا على الفيسبوك
من الإخوة داخل الجيش،
من الإخوة داخل الجيش بيطالبون بالسماح بإعفاء اللحية في الجيش والشرطة. ونقول إن هذا يعني ما فيش يعني ما يمنع من أن يسمح لل، وخاصة إن إحنا قلنا إحنا في زمن الحريات وبلاد الكفر نفسها مش هيتدخل فيه، يقول له احلق لحيتك كل يوم الصبح لازم تبقى دقنه متلمعه. فاذا كان هؤلاء ما فيش عندهم دين يامرهم بذلك كما سنورد الادله على وجوب اعفاء اللحيه، ومع ذلك يعني من باب الحريه يعني حتى الليبراليين بيقول لك دي حريه، حريه شخصيه زي المراه مثلا بتتنقب او بتلبس حجاب
او حاجه شخصيه.
فاحنا بوافق الحريه وافق الامر الشرعي ان انا حر في نفسي، يعني عايز التحي مش عايز احلق لحيتي. فالأدلة كثيرة جدا يعني في يعني على وجوب إعفاء اللحية، منها الأحاديث الصحيحة الكثيرة. نفس الله قال أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب، أعفوا، وفي رواية وفروا أرخوا، كلها تدل على الإيه على الترك. فهذا أمر في الأصول الفقه يقولون يعني ظاهر الأمر الوجوب حتى يدل الدليل على يعني أن الظاهر غير مراد. يعني نفس الله لما يأمر بأمر فواجب على كل مسلم يعني أن يطيع هذا الأمر، فظاهر الأمر الوجوب حتى يدل الدليل أن الظاهر غير مراد. زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب واقفا فليقئه، ولكن هناك قرينة تصرف هذا الوجوب إلى الاستحباب. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وده قبل وفاة النبوية بثلاث أشهر تقريبا، يعني نولوه دلوا من زمزم فشربه واقف، فقال دي قرينة تدل على أن الجلوس ليس واجبا بالنسبة للشرب، ولكن الأفضل أن يجلس، ولكن قد يكون زحام أو مكان غير مناسب أن يجلس فيمكن أن يشرب واقفا. ولكن هل وجدت قرينة تدل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية يعني أمر يعني غير واجب؟ هل في قرينة؟ قرينة يعني دليل آخر يعني من الشرع يصرف هذا الوجوب إلى الاستحباب. هو الواقع أن في قرائن تقوي يعني هذا الوجوب، منها أن جاء رسول يعني أو رسولين من كسرى وكانوا حليق اللحى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أعرض عنهما وقال من أمركما بذلك، كأنه اشمأز يعني أو سأل مين اللي أمركم تحلقون، زي اللي يقولك أنت ملتحي ليه، يقول له أنت حليق ليه يعني، هو الأصل
يعني الأصل في الرجال أنه
ملتحي لحى مكان على مكان يعني الأصل الله عز وجل خلق الرجال لحى، يعني الأصل لحى تكون موجودة وهذه تميز بين الرجل والمرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أمركم بذلك، فقالوا ربنا، الرب اللي هو الملك أمرنا بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمسك بلحيته، قال والله أمرني بذلك وأمسك بلحيته. وهي أيضا من سنن المرسلين، يعني يعني هارون لما قال لموسى يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، يدل على أن الرسل كانوا إيه،
كانوا على هذه الهيئة،
على هذه الهيئة. وكان العرب أساسا ملتحيين، ما كانوش إيه يعني ما كانوش في احتلال إنجليزي زينا، وبعد ما طلع الاحتلال إحنا من حبنا الاحتلال وحبنا الإنجليز
نحن
فضلنا على نفس نتشبه بهم. فما الداعي لبقاء يعني مثل هذه الأشياء المخالفة للشرع مخالفة أيضا للفطرة؟
نعم.
فمن من الفطرة اسم الفطرة فيها إعفاء اللحية من الفطرة.
نعم.
أيضا من الأدلة أن حلق اللحية تغيير لخلق الله بغير إذن من الله. هناك تغيير لخلق الله زي تقليم الأظافر نتف الإبط حلق العانة ولكن بإذن من الله يعني اسم الفطرة كذا وكذا وكذا. ولكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن النمصة المتنمصة تأخذ شعرات من حاجبها لتلقف حاجبها فقال المغيرات لخلق الله اللي هي ترقيق الحاجب وأخذ شعرات من الحاجب فإذا كانت اللي بتأخذ شعرة أو شعرتين من الحاجب لترقيقه تغير خلق الله فكيف بالرجل لما يزيل لحية بكاملها من وجهه؟ فده الدليل الثاني أنه تغيير لخلق الله بغير إذن من الله. الدليل الثالث يعني ان حلق اللحيه تشبه بالنساء ولعن الله من شبه الرجال بالنساء ومشبهات النساء بالرجال ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسه المراه المراه تلبس لبس الرجل لو ده ان يكون هناك تميز. الدليل الرابع انه مشابهه المشركين واصلا خليف المشركين. فاحنا ما اخذنا هذه العاده القبيحه هي حلق اللحيه وما خلفنا الشرع الا تشبه بالمشركين وطبعا يعني هذه الأشياء ما زالت بقية في الجيش فنحن بنضم أصواتنا وأصوات يعني من يسمعنا الآن ممن يعني يفكر بعقله وبدينه وبهدايته أو حتى بالحريات التي يزعمها الليبراليون والعلمانيون أن نقول إن إيه اللي يمنع الواحد يلتحي في الجيش أو خارج الجيش ما فيش ما يمنع خاصة في توفير الوقت وفي الجهد وإن الجيش أساسا يعني يقولون جيش رب رجال يعني فأين الرجولة معنى الرجولة اللحية فكيف تأمر بحلق اللحية ثم تقول جيش رب الرجال ففي تناقض فإحنا بنضم صوتنا الأصوات الإخوة القائمين على يعني صفحة في الفيسبوك بمناشدة المجلس العسكري بالسماح بإعفاء اللحية في الجيش وأيضا في الشرطة لأن هذا أيضا يوافق الشرع ويوافق الحريات ومطلب يعني مطلب جماهيري وفيش ما يعارض هذا يعني من حيث اللي يعني
اتركوها حريه
يعني حريه عايز يلتحي عايز يحلق يحمل وزره.
وطبعا سوف يعني مما يؤكد كلام فضيلتكم فتوى يعني افتاها الشيخ جاد الحق علي جاد الحق عندما قدم لي ذلك سؤال سؤله رحمه الله في 19 شعبان عام 1401 ما يوافق 21 يونيو 1981 سئل الشيخ عن إطلاق اللحية في الجيش وإطلاق الأفراد المجندين اللحى اتباعا لسنة الإسلام فلا يؤخذون على ذلك في ذاته ولا ينبغي إجبارهم على إزالتها أو عقابهم بسبب إطلاقه. فالفتوى يعني الفتوى طويلة جدا للشيخ يعني أفرادها يعني إنما لو سقنا بعض المقتطفات منها بيقول أجاب الشيخ إن أخرج يعني ذكر إن في البخاري روى إن البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين ووفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. وقال في صحيح مسلم أيضا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشرة من الفطرة فذكر قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم البراجم هي ما بين مفاصل الأصابع من ظهر الكف يعني وندف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال بعض الرواة ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح الحديث مسلم احفوا الشوارب واعفوا اللحى أنه وردت روايات خمس في تلك في ترك اللحى يعني كلها جاءت في إعفاء اللحى. والشيخ ذكر هذه الروايات تدل على تركها على حالها وقد ذهب كثير من العلماء إلى منع الحلق والاستئصال منها وذلك لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإعفائها من الحلق ولا خلاف بين فقهاء المسلمين في أن إطلاق اللحى من سنن الإسلام. فيما
كلمة سنة عامة أن تكون يعني واجب أو مندوب يعني بعض الناس يقولوا يعني إعفاء اللحية سنة فنقول هي سنة ولكن هناك سنة واجبة يعني.
أيوة نعم.
يعني هي سنة ولكنها سنة واجبة مش مش سنة. للأدلة الوجوب اللي ذكرناها الدليل الواحد منهم كافي في القول بالوجوب.
فكيف بها مجتمع؟ نعم صحيح. يعني هو البعض بيفهم من كلمة سنة الاستحباب فقط. نعم. وهو في الحقيقة ليس كذلك.
كلمة سنة تأتي بمعنى مقابل الواجب، وتأتي سنة أساسا سنة الطريق، وهي تطلق السنة على الطريق المحمود، هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالسنة الواجب اتباعها.
نعم. وذلك هذه السنة اللي هي إطلاق اللحية، وعفاء اللحية من السنن الواجبة. من السنن الواجبة. الشيخ هنا أكمل في ثنايا ثنايا الفتوى فيما عبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق الذي رواه عائشة: عشر من الفطرة. ومما يشير إلى أن ترك اللحية وإطلاقها أمر تقره أحكام الإسلام وسننه، هو ما أشار إليه فقه تحفة المحتاج شرع المنهاج وحواشيها عن الإمام الشافعي، من أنه يجوز التعزير بحلق الرأس لا اللحية، مع أن اللي بيستدل بالخلاف دائما يستدل بالشافعية. وظاهر هذا الكلام هو حرمة حلق اللحية على
أن التعزير اللي هو عقوبة يعني دون الحد، فبيحب يعاقب واحد ما يحلقش لحيته يحلق إيه يحلق شعره
رأسه.
أن الشعر يحلقه كله أو تكوه كله، ولكن صحيح. بالنسبة للحية
ما يعني يحلق اللحية. يقول ويجوز التعزير بحلق الرأس لا اللحية.
وأشد من ذلك أن قالوا اللي يتسبب في إزالة لحية رجل في بقى يعني تقريبا
المحنفة
وأحمد سفيان قالوا يعني في الدية كاملة
ذكره
يعني يدل على أمر اللحية أمر عظيم، لأن دي رجولة يعني الواحد تزال لحيته. لو واحد اتحط له كيماويات أو حاجة أو أسقط الشعر لحية حيث أنه لا يخرج يبقى له دية كاملة كأنه قتله، يعني ده يدل على عظم أمر أمر اللحية.
هو هنا ذكر ونقل الشيخ ذي الحق نقل في الفتوى ونقل ابن قدام الحنبلي في كتابه المغني ذكر الطبع أن الدية تجب في شعر اللحية عند أحمد وأبي حنيفة والثوري
شهد.
وقال الشافعي ومالك فيه حكومة عدل، يعني الحكومة مشدية كاملة
قضاء يعني
قضاء يعني يقدروا يقدروا التلفيات
يعني الاختلاف بين دية كاملة أو جزء من دية
أو جزء من دية. نعم. وهذا أيضا وهذا يشير أيضا إلى أن الفقهاء قد اعتبروا التعدي بإتلاف شعر اللحية حتى لا ينبت جناية من الجنايات التي تستوجب المساءلة، إما بالدية الكاملة كما قال الأئمة أبو حنيفة وأحمد والثوري، أو دية يقدرها الخبراء كما قال الإمامان مالك والشافعي. ولا شك أن هذا الاعتبار من هؤلاء الأئمة يؤكد أن اللحى وإطلاقها أمر مرغوب فيه في الإسلام، وأنه من سننه التي ينبغي المحافظة عليها. فلما كان ذلك كان إطلاق الأفراد المجندين اللحى اتباعا لسنة الإسلام.
ده من باب أولى، ده مجند يعني يرهب العدو وعايز يكون في رجولة في خشونة. واللحية وذلك أهل الجنة مرد بدون لحى، لأن الجنة دار نعيم بيلبس ذهب وحرير
وهم بيطلقوا اللحى بيتسبب في بكتيريا والحشرات في اللحية وبتاع وكده.
بالعكس الحلق هو اللي بيهيج البشرة
يعني وهو دي علة حتى يعني يتنظفوا، يعني هي مش علة ان هم يقولوا يحلقوا لحيتهم
يعني بعض الناس يقولوا ده نظافة، يقول له انت انظف من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم اللحية تملأ صدره، يعني طبعا النبي صلى الله عليه وسلم مثال للكمال في كل شيء. فاللي يقول لك حلق اللحية نظافة نقول له يعني اخسى، لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان عظيم اللحية، هو اللي امرنا بإعفاء اللحية. وبعدين ما فيش مجال للعقل مع الشرع، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم ما يأمرنا ضاع رسالة ورسول بلغوا علينا التسليم، فالمفروض تقول سمعنا وأطعنا. كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم. أنا عايز أشير أيضا إشارة قبل أن تستكمل فتوى، إن ساعات التمسك بسنة من هذه السنة هي سنة واجبة كما قلنا بيكون باب خير جامد جدا. يعني الأخ رفعت القاضي ربنا يحفظه ويبارك فيه كان القائد المحطة العسكرية أيامها في فايد، كان تارك للصلاة وكان بيسبب الدين. لما رأى شاب داخل السجن وسايب زوجته وولاده وداخل السجن عشان اللحية يعني بكى على نفسه وقال بقى أنا وده مسلم وده مسلم، يعني انت حتى اللحية تخش السجن عشانها وأنا وصليش وبيسبب الدين وخالته. فالراجل ده تاب وأناب وبنى مسجد في المحطة العسكرية، وأنا طبعا رحت المسجد رحت المكان واختربت منه وانا سمعته باذناي والحمد لله طلع من الجيش يعني ما حدش يقدر يعمل له. عندي بقى له 30 سنه يمكن كنت مات كمان يعني.
قصص طويله
ربنا يرحمه كان حي او ميت يعني. فانا سمعته بيقول الصلاه في صلاه الفجر في المسجد كل صول يديني تمام بالعساكر بتاعته في صلاه الفجر في المسجد.
الله خير. بتعمل السلطه في مكانها والله.
فكان ثبات الشيخ رفعت بيفتح باب جامد جدا للخير يعني. حتى انا ما رحت فايد ما رحت السجن بقى فبيقول انت تبع الشيخ رفعت. تبع الشيخ رفعت. الراجل كان عامل الناس كلها بتحبه وعامل دعوه ويعني ثبات على يعني
على معنى من الاسلام بغض النظر
يعني. وزيك النبي صلى الله عليه وسلم قال عضوا عليها بالنواجذ. واحد يقول لك ايه يعني اللحيه يعني ما هو هيهون لك الشرع حاجه حاجه لحد ما تلاقي الشرع ده ولا حاجه. ولكن احنا ما عندناش قشور ولباب. احنا كل الشرع عندنا غالي. النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يقول ادخلوا في السلم كافه. قول انا هلتحي بقى لما تزوج او لما بقى عند 50 سنه هلتحي. او انت مش ضامن عمرك اولا. وما يجوزش انك ايه تؤجل يعني بعض الاوامر الشرعيه. المفروض بتخش في كل شرائع الاسلام يعني ما تاخذش البعض وتعمل زي بني اسرائيل يعني يؤمنون ببعض كده ويكفرون ببعض. المفروض انك تعرف ان هذا امر شرعي المفروض تبادر بامتثاله والعمل به. ما تهونش من شأنه وتقول ده ايه يعني اللحية والمهم حاجة الصلاة.
ده كمان يا شيخ الثبات على معاني الالتزام الثبات على معاني الخير تعطي قدوة وأسوة للناس. وده سبب فعلا من أسباب الهداية أن الإنسان يشوف قدامه واحد متمسك بمعاني الطاعة والعبادة بخاف من ربنا سبحانه وتعالى يعظم أمر من أوامر الله.
ما يقولك العقيد ده بنى مسجد
بسبب أن الراجل شافه بيعمل
شاف واحد ملتحي وهو ما بيصليش وبيسبب الدين فالتزم وبنى مسجد. والمسجد أكيد الناس بتصلي فيه. كل ده في حسنات ميزان حسنات العقيد وميزان حسنات الشيخ رفعت.
صحيح. جزاكم الله خير. احنا نستكمل بس الفتوى لان الفتوى من الشيخ الازهر.
مهمه جدا.
دي فتوى من شيخ الازهر.
انا عايز اعقب تعقيب تاني.
يعني فتوى من شيخ الازهر.
لا هي كان المفتي تقريبا هو كان ساعتها المفتي وبعد كده بقى الشيخ الازهر. فانا بقول يعني
المفتي والشيخ الازهر
يعني انا مش بلوم الجيش دلوقتي لان الاحداث دي بقى لها 30 سنه من
سنه 80
من 81 يعني بقى لها 30 سنه يعني. طبعا قياده الجيش موجوده الان ما كان ممكن ضباط لسه صغيرين وكده يعني من 30 سنه يعني قياده ثانيه يعني. بقول الجيش لما بعت سال المفتي وده مفتي الجمهوريه واللي هو المنصب الرسمي وافتى بهذه الفتوى التي توافق الشرع والتي يقبلها كل مسلم ويحبها كل مسلم لماذا لم يلتزم بهذه الفتوى؟ وانا اظن الله اعلم انه بعت الفتوى دي في الفتره اللي انا كنت فيها لان انا اتخرجت سنه 79 وساتم فيها سنه 80 81 كنت في الجيش. فهو يعني كما اظن هو بعت السؤال ده وانا في المحاكم العسكريه وفي السجون العسكريه واجيب بهذه الاجابه لماذا لم يلتزم الجيش بهذه القضاء العسكري في هذا الوقت بهذه الفتوى اللي بتقول لهم لا يؤاخذ اللي يرفض يعني.
المفروض يجيب على ذلك بقى المسؤولين اللي كانوا في ذاك الوقت.
احنا عايزين نرفع دعوه ونحاكمهم.
نعمل مضاربه.
نسلمهم منين بقى ممكن يكونوا ماتوا ولا حاجه.
فلا يؤاخذون على ذلك في ذاته ولا ينبغي اجبارهم على ازالتها او عقابهم بسبب اطلاقها. ده كلام المفتي في ذاك
الوقت. للاسف ما عرفتش الفتوى دي ساعتها كان ليا موقف اخر يعني. عملت عمايل.
بس هو قال هنا في حيثية جميلة جدا شيخ قال إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الغائب.
ما هو
يعني دي قضية أساسية. هو احنا ما فيش قضية مع الجيش في الحقيقة. احنا الحقيقة سبب المشكلة هي ان حضرتك بتقول او بتعتقد انه لا طاعة لمخلوق
في معصية الخالق.
في معصية الخالق. قضية تدخل الجيش بقضية ما انت حضرتك قدمت الورق ما فيش
اشكالية. انا كنت اقول لهم كده اللي بيحققوا معايا اقول لهم دلوقتي القوانين الإلهية في قوانين عسكرية بتخالف القوانين الإلهية. انه اللي يتغير؟ هنغير قوانين ربنا؟ مش هنقدر نغيرها دي شرع ربنا يعني. صحيح. ولكن ممكن القوانين بتاعتنا اللي هي الوضعيه دي
احنا حطيناها بنفسنا يعني
تتغير وخاصه ما فيش لها اي مبرر يعني. هي بقايم الاحتلال الانجليزي ليه ما تتغيرش ودي موافقه للحريه والديمقراطيه زي ما بيقولوا. والناس كتير جدا في الجيش بتعاني من هذا. ممكن يكون رتب في الجيش ونفسه يلتحي ومش قادر النظام يعني. طب ليه الكابوس اللي محطوط على صدورهم ليه ما يزال الكابوس خاصه احنا في زمن حريات. فهو كان في قصه في الرفعة كان النبي صلى الله عليه وسلم كان ارسل سريه وعليها عبد الله بن حذيفه السامي رضي الله عنه فلما اغضبوه امرهم ان يجمعوا حطبا فجمعوا حطب فأمرهم أن يوقدوا نارا فأوقدوا نارا. إيه مخي يقول لك ولا
لا؟ لا ما ليش حاجة.
لما يقول لك ولا بس لما يقول لك شيلها شيل السماعة منك. فأمرهم أن يوقدوا نارا فلما أوقدوا نارا أمرهم بالدخول فيها. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا إنما آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فرارا من النار. فقالوا بقى إحنا يعني آمنا عشان ما نخش النار، تيجي تقول نخش النار فرفضوا أن يدخلوا فيها فهذا غضبوا. فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، لا طاعة إلا في المعروف.
صحيح.
يعني
مع أنهم مؤثرية في الجهاد، يعني هم الناس رايحين يجهدوا ومع ذلك
لو دخلوا متأولين، يعني مع أن يعني هو الأمير بيأمرهم يعني، ولكن أي أمر من الأمير بمعصية الله لا يجوز امتثاله.
يعني لو الوالد أمر يعني طبعا أنا بشك إن إحنا كلنا بنقول الأولاد يسمعوا كلام الأباء، بس إذا أمر الوالد بمعصية الله سبحانه وتعالى أو مخالفة أمر الله عز وجل يأمر الوالد إنه يحلق لحيته ويقول له ولا متخشش البيت، الحاجات اللي متكررة
احنا مرينا بالحاجات دي. يعني هو طبعا يعني الله عز وجل يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فطاعة الله عز وجل طاعة مطلقة، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعتهم لله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم. ذلك أبو بكر الصديق لما استخلف قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. فده ضابط. يعني حتى الحسن لما قيل يعني إن يعني غلاما تمنعه أمه من الصيام يعني النافلة إنه بيحب يصوم كثير، فأمه تقول ما تصومش، أم أدرى يمكن حالته الصحية مثلا، فقال يطيعها وله أجر البر وأجر الصوم، أنه هو أفطر عشان إرضاء الأمي. قال فتمنعه عن الصلاة في الجماعة، قال ليس ذلك لها هي واجبة. فالقول بوجوب صلاة الجماعة القول الراجح من حيث الدليل يعني.
نعم.
ففرق بين أن الوالد يأمر الولد مثلا بترك سنة أو مستحب، فقالوا يستحب بطاعة الوالدين في ترك المستحبات أو فعل شيء من المكروهات، مع أنه يعني يكره لهم أنهم يأمروا الولد بترك مستحب أو فعل مكروه. ولكن كحد للبر بالنسبة للولد إن هو يستحب أن يطيع الوالدين في ترك المستحب أو فعل مكروه، ولكن لو أمروه بترك واجب يعني ما لهمش كده، يعني هم هو إيه يعني
ليس لهم أن يأمروه بمعصية الله.
يعني
لا طاعة لمخلوق
في معصية الله،
يعني هي دي القاعدة اللي
يعني حق الله عز وجل أوجب وحق النبي صلى الله عليه وسلم أوجب.
صحيح صحيح. هما في الفتوى أنا
كملها يعني
أكمل يعني بعض الحاجات اللي موجودة فيها. يقول استدل بهذا القول استدل بهذا الدليل قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهم متبعون لسنة عملية جرى بها الإسلام، ولما كانوا في إطلاقهم اللحى مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يؤثموا أو يعاقبوا، بل أن من الصالح العام ترغيب الأفراد المجندين وغيرهم في الالتزام بأحكام الدين فرائضه وسننه، بما في هذا من حفظ همتهم ودفعهم لتحمل المشاق. تربية الرجال، تربية الرجال والالتزام عن طيب نفس حيث يعملون بإيمان وإخلاص. طبعا لهذا لا يعتبر امتناع الأفراد الذين أطلقوا اللحى عن إزالتها رافضين عمدا لأوامر عسكرية، لأنه وبافتراض وجود هذه الأوامر فإنها فيما يبدو لا تتصل من قريب أو بعيد بمهمة الأفراد أو تقلل من جهدهم، وإنما قد تكسبهم سمات وخشونة الرجال، وهذا ما تتطلبه المهام المنوطة بهم.
ما شاء الله. يعني هي موافقة لهمتهم كمجند مثلاً أو ضابط إن اللحية بترهب العدو.
نعم. ولا يقال إن مخالفة المشركين تقتضي الآن حلق اللحى، لأن كثيرين من غير المسلمين في الجيوش وفي خارجها يطلقون اللحى.
كحرية يعني
كحرية.
وإحنا هو حتى لو إحنا مطالبين من نفس الحرية، وعندنا الشرع كمان بيأمرنا بعدم، يعني إحنا عندنا الدوافع أكثر ثم بيتركوهم للحرية.
هو خالف المشركين دي في الحقيقة، لو أن المشرك فعل شيئا من الخير لن أخالفه. يعني لو إحنا هو لو إن المشرك أبر بوالديه هنقول لا خالف المشركين.
لا طبعا.
هو أصلا بإطلاق اللحية معنى صحيح عندنا في الشريعة.
أنا أقصد إن الدوافع أكثر عندنا، يعني إحنا الشرع بيأمرنا بإعفاء اللحية والأدياء الحرية
كذلك الحرية التي يدعيها الناس
الواحد بحرية يفتح يعني ما تجبروش على حلق اللحية بدون داعي.
هو تقريبا لأن يقول لأن كثيرين من غير المسلمين في الجيوش وفي خارجها يطلقون اللحى لأنه شتان بين من يطلقها عبادة اتباع لسنة الإسلام وبين من يطلقها لمجرد التجمل ولإطفاء سمات الرجوع على نفسه. فالأول منقاد لعبادة يثاب عليها إن شاء الله تعالى، والآخر يرتديها كالثوب الذي يرتديه ثم يزدريه بعد أن تنتهي مهمته. ولقد عاب الله الناهين عن طاعته وتوعدهم جل وعلا بقوله: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ الله سبحانه وتعالى
جزاه الله خير. فتوى في منتهى القوة.
جزاه الله خير.
صراحة بنطالب يعني المجلس العسكري جزاه الله خير، وإحنا بنحسب فيه الخير يعني ان هو يرفع هذه الغمه يعني بالنسبه للاخوه المجندين واللي بيرغبوا في اللحى، وخاصه الالتزام انتشر، ناس كتير جدا التزمت وانتشر وهذا لا يخالف فيه احد يعني حتى ادعياء الحريه يعني ده من الحريات يعني الحريه الشخصيه. فاحنا بنطالبهم يعني بسن قانون مثلا او بابطال القانون الذي امر به بحلق اللحى في الجيش وايضا في الشرطه، وبنضم صوتنا وصوت يعني من يسمعنا الآن يعني للإخوة اللي عاملين تقريبا صفحة في فيسبوك على المطالبة
كلهم بيطالبوا فيها
فإحنا نريد تفعيل هذه الصفحة ويعني بحيث إن هو يظهر إن ده مطلب جماهيري يعني مطلب يعني البلد فيها عدد كبير جدا من الملتزمين يعني الدين ضيق عليهم وهم عايزين يخدموا وطنهم وعايزين يتعلموا يعني يدافعوا عن بلدهم، ما نحطش عائق ويمنعهم من ذلك بأمرهم بحلق اللحى.
حلق اللحى. جزاكم الله خيرا شيخ، وإن شاء الله يعني يستجيب المسؤولون لهذه المطالبة، وأن نسأل الله جل يوفقهم إلى هذا الأمر.
آمين يا رب.
مش هزرجع بقى لك قصة تاني والموضوع ونكمله المرة الجاية. راجل المخرج بيقول لي خلاص وبتاع،
يقول لك خلاص بقى
احنا قبل ما نخلص عايزين نتكلم على يعني نشير إشارة كده لذكرياتك مع الشيخ عبد الله بن قعود اللي حضرتك اتكلمت عليه قبل كده، ممكن تتممها النهاردة وننتهي بها إن شاء الله.
هو الشيخ عبد الله بن قعود كان زرنا كما قلت في اللقاء السابق، والإخوة عملوا برنامج يعني ندوات في المساجد، وأنا صاحبته كان مع الشيخ أبو إدريس قيم الدعوة وأخ محمد يخود. فالمهم يعني كان حتى الشيخ محمد علي عبد الرحيم كان رئيس أنصار السنة في هذا الوقت، وأثنى على الإخوة خيرا وقالوا دول السلفيين بقى اللي إيه كان بيبلغوا كلام عننا يعني بالأيام مكان المفتي الشيخ طنطاوي وموضوع الفجر وموضوع هلال رمضان والفتن التي كانت تحدث. المهم يعني الرجل يعني أثنى علينا فقالوا إنه هؤلاء هم الإيه السلفيون. طبعا احنا ما بنقابل حد من اهل العلم بنستفيد منه بنساله عن فاحنا سالنا عن التعاون مع جماعه الاخوان والتبليغ والجماعات الموجوده في الساحه، فقال تعاونوا معهم بقدر قربهم يعني من الكتاب والسنه، يعني التعاون مع مثلا انصار السنه يكون اكثر من التعاون مع الاخوان اكثر من ايه من غيرهم ممن هم ابعد مثلا عن الكتاب والسنه. فدي كانت من الفوائد التي استفدناها منه. قابلت أنا الشيخ مرة تانية في الحرم، والشيخ كان متواضع جدا يعني كان بيمشي ما فيش معاه يعني ناس قدامه وناس وراه، فأنا عرفته فجلست بجواره وسألته عن عمرة التنعيم اللي هو بيروح يعمل عمرة وبعدين يطلع التنعيم يعمل عمرة تانية وتلاقيه كل يوم داخل بعمرة. فقال العمرة الميقاتية هي السنة، الواحد يمر على ميقات فيأتي وكان سبب السؤال ان واحد من اخواننا والده جاء وخلع لبس الاحرام بعد ما عدى الميقات يعني قبل ان يعتمر، فقال لي خليه يروح المدينه ويحرم من ابيار علي ويرجع بعمره. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايضا بعد حصار الطائف وراجع الى مكه بعد فتح مكه يعني في فتح مكه كان في رمضان من السنه الثامنه فاحرم بعمره اللي هي عمره الجارانه. وانا الحمد لله وفقت لذلك يعني في سنه 81 تقريبا رحت الطائف وكنت رايح كان الجو برد جدا ولكن تشبهت بالنبي صلى الله عليه وسلم واحرمت احرمت بعمره. سالت الشيخ ايضا عن كثره الدعاء في الحرم، يقعد يدعي مثلا امام نص ساعه ولا ساعه الا ربع، فقال هذا من بدع الحرمين. فدي فوائد علمية استفدتها من الشيخ وأسجلها أيضا ينتفع بها الإخوة والأخوات.
جزاكم الله خيرا شيخ. طبعا هو في شوية حاجات كده في اللقاءات دي لكن بساطة الوقت انسحب من تحت أيدينا, ويعني في نهاية الحلقة لا نملك إلا أن نشكر فضيلتكم على ما قدمتموه لنا.
الله يبارك
جزاكم الله خيرا واجعل الله العمل والقول في ميزان حسناتكم إن شاء الله وولي ذلك والقادر عليه. وأتوجه للإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات بالشكر على حسن المتابعة, على عدة إن شاء الله باستكمال هذه الحلقات بإذن الله تبارك وتعالى في مرات قادمة. وفي آخر الكلام نقول الحمد لله على توفيقه لطاعته. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.